الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، بداية أعتذر عن اللقاء الماضي الذي ما جئته، وقد أرسلت إليكم من يعتذر لظروف أسأل الله تعالى أن يكشفها عنا وعن المسلمين جميعا. ثم يعني ثانية أعتذر إليكم هذا اللقاء عن هذا الزكام، فلربما تكون الميم باء فلتفهموا، لو خرجت الميم باء فلتفهموا أنني أقصد أنها ميم، وأسأل الله تعالى أن يحدل عقدا من ألسنتنا. قولوا أمين أمين يا رب أمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، التقيت معكم في اللقاء الماضي في ثاني لقاء في شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت معكم في أول حديث من الأربعين النووية، حيث تحدثنا عن حديث إنما الأعمال بالنيات، وذكرنا فضل هذا الحديث وكيف أن العلماء قدموا به أكثر كتبهم وجعلوه أصلا من أصول الدين، بل جعله بعض العلماء نصف الدين، إذ أن الدين ينقسم إلى نصفين: نصف يعتمد على عبادات القلب من إخلاص وتوكل وغير ذلك، ونصف يعتمد على عبادات الجوارح من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك. وهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات يضبط أعمال القلوب، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يضبط أعمال الجوارح. فبهذين الحديثين ينضبط دينك وتسير إلى الله جل وعلا بخطى ثابتة. وكلمة الفضيل بن عياض تعليقا على قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، قال: والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. والإخلاص ينضبط بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينضبط بحديث عائشة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من المخلصين المخلصين، من المتبعين لسنة النبي الأمين، وأن يحيينا وإياكم على ذلك، وأن يميتنا وإياكم على ذلك، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وتحدثنا أيضا في اللقاء الماضي حول أن هذا الحديث يفهم منه ثلاثة أمور. الحديث هو حديث هو إيه؟ حد يسمى البخاري ومسلم؟ نعم. من حديثي طالما قلت البخاري ومسلم حديث إيه عرضوني؟ أنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كم؟ نعم صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده أول شطر في الحديث تحدثنا فيه عن الكلام عن النية في اللقاء الماضي. ثم علق النبي صلى الله عليه وسلم بمثلين من أرض الواقع: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي تأخذ من الأجر من الله جل وعلا بقدر ما في قلبك من نية. طيب، في مثالين: مثال صالح ومثال فاسد. مثال لمن أصلح نيته وهو مخلص مع الله جل وعلا، ومثال لمن أساء نيته فهو منافق أو مرائب. ومن ثم فإذا أردت أن تفهم هذا الحديث لابد أن تعلم فضل وعظم أمر النية، ولابد أن تعلم فضل الإخلاص وكيف تحصله، ولابد أن تعلم عقوبة الرياء وكيف تفر منه. يبقى شرح هذا الحديث لابد أن تفهم هذه النقاط الثلاث: الكلام عن النية مجملا فضلا، والكلام عن إسقاط النية عن الواقع الكلام عن الإخلاص وعن ثواب المخلصين، وإسقاط النية أيضا على الواقع الآخر عقوبة المرائين. يبقى نية إخلاص رياء، هذا هو الكلام على هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المثال الأول من النبي صلى الله عليه وسلم للمخلصين: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ربنا يعطيه حسب نيته. المثال الثاني: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني يريد مالا يريد دنيا هذا تاجر، أو امرأة ينكحها يريد زواجا من امرأة هذا خاطب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية أمرها عظيم وجد خطير، ويكفيك أن تعلم أنك لن تجاهد شيئا في حياتك أشد عليك من نيتك، لن تجاهد شيئا في حياتك أشد عليك من نيتك، إذ أنك تصنع العمل ولا تريد به أي شيء في الدنيا، لا تناء الناس ولا تريد التفاف ناس ولا مالا ولا وجاهة ولا منصبا، إنما تستر عملك كما يستر المسيء سيئته، تستر عملك الصالح كما يستر المسيء سيئته، إن جودت نيتك، إن حسنت نيتك، إن أصلحت نيتك، إن أخلصت نيتك، فإن نيتك ربما تكون أبلغ من عملك. واحفظ هذه العبارة، عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى، عبارة ابن المبارك، عبارة عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين بالحديث، الذي يقول فيها: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير أو عظيم تحقره النية. واحد بنى مسجد ب2 مليون جنيه، ب3 مليون جنيه، مسجد يتجمع الناس فيه، وهو يريد أن يقيم دعوة الله فيه، وهو يريد أن يجمع الناس عليه، وهو يريد أن يقيم ذكر الله فيه، وهو يريد نوايا طيبة، لكن مع هذه النوايا يريد أن يعرف الناس أنه بنى المسجد، مع هذه النوايا يريد أن يقول الناس فلان مش بخيل، يريد أن يعرف الناس أنه ينفق، مع أنه يريد هذه النوايا الصالحة، ضاع العمل. عمل عظيم ونية أشرك فيها مع الله، والله جل وعلا لا يريد شريكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما رواه مسلم في صحيحه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي دون تشبيه، معي غيري تركته شركا يضيع العمل والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق. معلش ما شفت. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. والنية يعبر عنها في القرآن وفي السنة بثلاث عبارات. النية في القرآن يعبر عنها بثلاثة عبارات، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما يعبر عنها بالإخلاص، وإما يعبر عنها بالإرادة، وإما يعبر عنها بكلمة الابتغاء. قلنا كلمة اللقاء الماضي يعبر عنها بثلاث أشياء. النية في القرآن يعبر عنها بثلاث أشياء: الأول الإخلاص، الثانية الإرادة، الثالثة الابتغاء. حد يقول لنا مثال لكلمة الإخلاص في القرآن؟ مخلصين له الدين حنفاء، هذا أوضح مثال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يبقى العبادة لابد لها من إخلاص، لابد لها من نية صالحة. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وكلمة الإرادة يعبر عن النية في القرآن بالإرادة. حد يجيب مثال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى النية يعبر عنها في القرآن بالإرادة، هذه نية فاسدة يريد العاجلة. ومن أراد الآخرة نية صالحة مخلص في إرادة الآخرة. وقال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني مخلصين، يريدون وجه الله يعني مخلصين لله، يعني نيتهم صالحة لله جل وعلا. وقال الله جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويعبر عنها أيضا بكلمة الابتغاء، مثال: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. قال الله جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وقال الله جل وعلا: إلا ابتغاء وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني يؤتي ماله يتزكى ابتغاء وجه ربه الأعلى. وهذا أبو بكر الصديق كما قال كثير من أهل التفسير. يبقى يعبر عن النية في القرآن بثلاثة معاني: الإخلاص أو الإرادة أو الابتغاء. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كذلك، أكتفي بذكر بعضها. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ طب القاتل ما قتله يدخل النار، طب المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أراد قتل صاحبه. يعني كان في نيته قتله، فإذا أراد، إذا كانت في نيته قتله وحرص على ذلك وهم على ذلك أخذ وزر ذلك. ليه؟ لأنه ما منعه من قتل أخيه إلا إن أخوه سبقه بالقتل، إنما كان يريد أن يقتل صاحبه فأخذ نفس الوزر. وسوف يأتي معنا تفصيل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة ومن هم بسيئة. ربما يكون هذا في أذهان البعض، سوف يأتي تفصيله معنا بإذن الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن أبي كان له ابن عم، أبي بن كعب كان ابن عم، وكان يسكن في أطراف المدينة، بيته أبعد بيت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشتري حمار، ما اشتريش حمار يركب عليه. فقيل له، قالوا له: لما لا تشتري حمارا أو تسكن قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إيه يعني عشان تيجي المسجد يخلي بيتك جنب المسجد أو يشتري حمار تيجي عليه؟ قال إيه؟ قال: والله ما أحب. ده مين اللي بيقول؟ ابن عم أبي بن كعب. قال: والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد رسول الله. يقول له: والله ما أنا عاوز بيتي يكون جنب مسجد النبي. كلمة صعبة، ظاهرة صعبة. يقول له: والله ما عاوز أسكن جنب النبي، كلمة شديدة. قال أبي، سمع الكلمة مين؟ أبي بن كعب من ابن عمه. قال أبي: ما سمعت كلمة أكره إلي منها. قلت كلمة وحشة أوي، مش عاوز تسكن جنب النبي. ثم ذهب أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال ابن عمه، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم أبي بن كعب، فجاء ابن عمه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سأله أنت قلت الكلام ده ليه؟ مش عاوز تسكن جنب المسجد بتاعي ليه؟ قال يا نبي الله، مين اللي قال؟ ابن عم أبي برضه. قال يا نبي الله لكي ما يكتب أثري، يعني أنا مش عاوز تكون هنا ليه؟ عشان الأثر أقدام تكتب لي حسنات، لكي ما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإخباري إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت، أنطاك الله ذلك كله. أنطاك يعني أعطاك، أنطاك الله ذلك كله. فالله جل وعلا يعطي الإنسان ربنا بنية صالحة، هو قال كلمة وحسن. عشان كده ربك كريم، ممكن واحد يجي يدعي ربنا، يدعي على نفسه صح، يجي يدعي ربك يعني مشهورة الدعوة دي وسط الناس، يا رب ارزقني ارزقني يا رب. كلمة ارزقني غير ارزقني، كلمة ارزقني غير ارزقني. رزق رزيئة يعني مصيبة، ورزق رزقا يعني فضلا من الله جل وعلا. يعني لما واحد يقول يا رب ارزقني، يبقى معنى الدعوة هات لي مصيبة، لكن ربك جل وعلا يصوب خطأ الدعاء بأن لا يجيب. كريم سبحانه وتعالى، بل ويعطيك ما أردت، ويعطيك ما أردت. فالله جل وعلا يعلم نيتك ويعلم ما في قلبك، فيعطيك الله جل وعلا ما تريد. والحمد لله، الحمد لله أن ربنا يطلع على القلوب. والله قلنا لولا أن الله جل وعلا يطلع على القلوب لخسرنا، لضعنا. يكفي أن الناس لا يفهمون قصدنا، لكن الحمد لله أن الله يعلم نياتنا، الحمد لله أن الله يطلع على قلوبنا. فاللي بيقول لك ربك رب قلوب، ده احنا الكلمة دي لنا مش له، الكلمة دي لنا، وكما قلت لك الكلمة دي نصها صح ونصها غلط، لكن الحمد لله أن الله جل وعلا يطلع على القلوب فيعلم نيتنا. ونسأل الله تعالى أن يصلح منا النية والطوية، وأن لا يجعل من عملنا، وأن لا يجعل نصيبنا من عملنا قولنا. فنية المرء أبلغ من عمله، رب عمل صغير تعظمه النية. والشاهد لذلك آيات وأحاديث كثيرة إن الإنسان ممكن بنية صالحة يبلغ أكثر من العمل. وضربت لك مثال اللقاء الماضي، واحد نوى أن يقيم الليل، يقيم الليل، طبعا قيام الليل عمل سر، ممكن يكون مخلص، غالبا ما يكون مخلص، يقوم الليل وراح يقوم الليل وقام الليل وما حد شافه، وبعدين بعد ما قام الليل قابل واحد قال له تصدق أنا قمت الليل كله، سمع بعمله. العمل لا يؤخذ أو لا يقبل منه كاملا، أو يبرر العمل أو ينقص الأجر إلى غير ذلك من أقوال العلماء. ممكن واحد ثاني ينوي يقوم الليل، خلي بالك ده نوى وعمل وقام الليل كما يريد، واحد ثاني عاوز يقوم الليل وذهب لينام وفي نيته أن يقوم الليل، ضبط المنبه ونام ساعة الظهر عشان يعرف يقوم بالليل، ونام بدري وقال بلاش قال عشان تبقى مخلص، ظبط نيته خالص عشان يقوم قيام الليل، قام لقى الفجر بالدم، يكتب الله جل وعلا له أجر قيام الليل دون نقصان. يبقى رب نية صالحة تبلغك أكثر مما سيبلغك العمل. العمل عمله بس دخل فيه دخل الرياء، دخل السمعة نقص. مش بقول لك إنه ما تعملش، لا، في فرق بين النية والأمنية، في فرق بين النية والأمنية. النية يعقبها العمل، ظبط المنبه وما سهرش بالليل ودعا ربنا وفرغ دماغه من الهموم أثناء النهار، فاته قيام الليل في نية وأتبعها بجهد ليعمل. إنما أهل الأمان يعني مش هقول لي هي بقى لا ده هو عاوز يعمل بس يعني اما ربنا يسهل. واهل الامان في النار، اهل الامان في جهنم، انما اهل النيات يرفعهم الله جل وعلا الى اعلى الدرجات. قال الله جل وعلا عن اهل الامان كما في سوره الحديد، قال الله جل وعلا في شأن المخلصين وشأن المنافقين، قال الله جل وعلا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. غرتهم الأماني، هتوب إن شاء الله، توب فكر الدينية يقول لك هتوب إن شاء الله أنت بس يعني مجوز، هتوب ان شاء الله امتى بس يعني ما خلص الكليه، هتوب ان شاء الله امتى بس يعني اما اسيب بس يعني اسيب القراء ده هم اصحابي ده هم. دي كلها امان ليست نوال، لان النيه تعقبها عمل، النيه يعقبها عمل ويحيط به العمل. واهل الامان كما سمعتم في النار والعياذ بالله، انما نيه صالحه تحملها في قلبك يعطيك الله جل وعلا اجر عمل كامل. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، حديثنا إن شاء الله في الأربعين النووية سنأخذه، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. شوف حتى عشان تعرف كرم ربك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، مش حسنة بس عشان ما تقلقش عشان ما تخافش، كتبت له حسنة كاملة. هقول لك الحديث عشان تشوف الألفاظ وتفهم، فإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة. شوف الأولى الكتبت له حسنة، ما قالش واحدة الكاملة لأن رب الكريم، وفي السيئة كتبت له سيئة واحدة لأن ربك كريم يمكن أن يعفوها عنك. فتفهم إذا فهمت الهم تفهم يعني إيه الأجر. الهم هو بداية العمل، يعني إيه؟ أنا راح أصلي، خرجت راح أصلي، ربنا يعافينا ويعافيكم، حصل حادث ما لحقتش صلاة الجماعة، يكتب لك أجر صلاة الجماعة. أنت لسه ما عملتش لكن هممت بالعمل، إنما إن شاء الله بأصلي جماعة، وإن شاء الله تعرف إن شاء الله بتاعت الناس اللي من دول تقول للأخ لأخ معادنا إمتى؟ أقول لك بكرة بعد العشاء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أو بقول لك إن شاء الله يعني إيه؟ يعني مش جاهز، وبعد العشاء ده معاد، ما بعد العشاء عندك من الساعة 7 لغاية الساعة 5 فجر، وبعدين إيه؟ يقول لك آه معادنا الساعة 7 وإن شاء الله جيلك 8، إن ما جتش 9 استنى 10، ما جتش 11 امسك 12، هو ده المعيد. ولما عز يأكد الميعاد يقول لك ميعاد إنجليزي، لا يا أخي ميعاد مسلم، ميعاد مسلم مش إنجليزي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. الميم بدأت تتحول لباء أهي، ربنا يسترنا وإياكم. حديث النبي المؤمنون على شروطهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام. فتفهم يعني الهم، الهم يعني بداية العمل، فإن بدأت تعمل ولو بخطوات يسيرة تؤجر ويعطيك الله جل وعلا أجر هذه النية. وفي حديث حقيقة نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من أهل الصنف الأول، قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الترمذي ومسند أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وفيه قال إنما الدنيا لأربعة نفر، أقسام الناس في الدنيا أربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم بالله في حقه فهذا بأفضل المناس، ده الصنف الأول. الثاني بقى: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. في مسند أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فهو بنيته، بس إيه ده؟ كانت نية صدقة. ليه اختبره الله؟ عشان انت بقى ما تقولش انا لو عندي مليون هات لي بنص مليون مسجد وبنص مليون مستشفى. لكنك لو عندك مليون هتطلع منه كله لله؟ كذاب، معلش سمعنا يعني، كذاب. اكثر الناس كذابين، ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن. اقول لك بيكذب ليه؟ اقول لك كذاب ليه؟ لان ربنا بيختبره، ربنا سبحانه وتعالى بيختبره. ازاي يعني؟ انت مرتبك 250 جنيه، تاخد من الحكومه 250 جنيه، فربنا اختبرك انت تقول هتنفق، بعت لك في شهر حافظ 50 جنيه زياده. اه كده حلو كده، ايوه هو ربنا بعتها لي عشان احجز ادفع المقدم بتاع رحله راس البر. ربنا سبحان الله، ربنا بقسم الارزاق، انا محتاج اطلع الدهان. لا يا حلو، ده ربنا بعتها لك يختبرك، يختبرك. بتقول هنفق، طب خد اهو زياده في الفلوس، كان بيجي لك في الشهر 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه، زادوا 100. ال 100 دي ليه؟ عشان سواد عيونك؟ عشان انت يعني ابو العريف وفهلاوي؟ لا، اختبار من الله جل وعلا، يريد سبحانه وتعالى ان يقيم عليك الحج. كنت بتقول لو اديتني هدي يا رب، هو ادالك، عملت ايه؟ ولا حاجه. يبقى لو اداك مليون مش هتعمل برضه. يبقى ده اختبار. فمن لم ينفق مع اليسير لن ينفق مع الكثير. ليه؟ انت معاك 20 جنيه، مش عارف تخرج منهم 2 3 جنيه. ويكون معاك 20 مليون، تخرج منهم 2 3 مليون؟ ازاي؟ هو اللي معاه 10 جنيه في جيبه، ماشي حاطط ايده على جيبه وخايف عليها؟ ده هي 10 جنيه. انما لو معاه مليون مش هحطها في جيبه. ده لو الشيك في جيبه همشي عضله، وابن عمه يمشي قدامي، واخوه يمشي جنبي، والتاني يمشي ورايا. ليه؟ الشيك يقع ولا حاجة، عشان لو وقت يجيبهولي. اللي معاه كتير بيحرص اكتر، اللي معاه كتير بيحرص اكتر، لكن اللي معاه قليل مش هتخاف. واذا بقول لك لا تهونوا الا على الفقير، لا تهون الا على الفقير فعلا. لو معاك حاجه يسيره سهل تخرج، سهل تخرج. فده اختبار من ربنا لك، هتنفق ولا مش تنفق؟ هتعطي ولا مش هتعطي؟ مش هتعطي؟ خلاص، يبقى انت مش مخلص من البدايه. يبقى هذا اقامه، هذه اقامه لحجه عليك، اقامه لحجه عليك. المثلين التانيين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله كيف شاء. والمثال الرابع: ورجل لم يؤته له مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنيته فوزنه ما سواء. يعني الربع ده شاف واحد معاه فلوس راح صيف في الريفيرا، وشتف في جنوب افريقيا، وراح جاب عربيات واتفسح بيها مع البنات. زي ما سمعت من واحد قلت ده انا لو ربنا اداني فلوس بس هجيب عربيه وادوس بيها على الناس. والله سمعت معاه كده، والله سمعتها منه. اقول لك اه ايه؟ تلاقيه واقف ميكروباص، واقف نص ساعه يوقف ميكروباص رايح طلق، والميكروباص ساعه مش قادر يقف. ويعدي واحد كده بعربيه بقى بالتكييف وهو واقف، لو معايا العربيه دي همشي وطرطش على الناس. طب انت معكش، طب قول يا رب بس دي عربيه انا وقف لي اثنين ثلاثه خدهم معايا. لا ده كمان معهوش ونيته فاسده. فهو بنيته فوزنه ما سواء، كانه خد العربيه في الشتاء ومشي طرطش على الناس، او خدها في الصيف وقعد يبص للناس كده من ورا الفمين. صلى الله تعالى ان يجعلها في ايدينا وان يخرجها من قلوبنا. بقول لاخواننا اللي عندهم عربيات احيانا يتواضع ويمشي بدون عربيه، يحاول يركب ميكروباص. لما ربنا يديك نعمه حاول كده يعني تبعد عنها شوية عشان تعرف قدر النعم. ادك ربنا عربية امشي من غير، اركب عجل، ادك محمول امشي يوم من غيره، ادك حذاء، يعني استشعر نعمة ربنا عليك، يعني ركبك عربية امشي، وقف واحد في الطريق قول اتفضل اركب معايا. انت مين؟ تعرفني؟ لا مش عارفك، بس انا عاوز اركبك معايا. وصلوا خير عشان تعرف نعمة ربنا عليك. ونسأل الله تعالى ان يرزقنا اياكم شكر النعمة. كذلك من مما يعني يشجعك على تجويد النية وتحسين النية، حين تعلم انها ابلغ من العمل، قول النبي عليه الصلاة والحديث في الصحيحين من رواية أنس ورواية جابر على اختلاف الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك، عارفين غزوة تبوك؟ خدناها في سلسلة السيرة. غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام ماشي رايح شهر في الصحراء في الحر، وراجع شهر أو 20 يوم، وقعد 20 يوم هناك أو 19 يوم، يعني رحلة شديدة، 15 يوم رايح و 15 يوم جاي و20 يوم هناك، رحلة شديدة جدا في الحر، والصحابة تعبانين. وبعدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام رجع وهو على مشارف المدينة، خلاص هيدخل المدينة، النبي قال لهم ايه؟ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر. النبي قال لهم تصدقوا إن في ناس سبناها في المدينة نايمين على السرير، خدوا نفس الحسنات اللي انتوا خدتوها. معقول؟ يا احنا عرقانين وتعبانين ومتعفرين وتعبنا وياخد نفس الحسنات ازاي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، حبسهم المرض. قوم للنبي عليه الصلاه قبل ما يخرج، عاوزين نيجي معاك يا رسول الله، نفسنا نيجي، همه بالخروج يا رسول الله، عاوزين نيجي معاك بس مش لاقيين حاجه نحمل. قال لهم خلاص رجعوا، نسال الله تعالى ان يعفو عنكم. قال تعالى: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. كانوا يريدون الجهاد فمنعوا من الجهاد لأجل أنهم لا يملكون نفقة يركبون على ظهر يشترونه. فلما علم الله جل وعلا صدق نيتهم وكيف أن العذر هو الذي حبسهم، قال النبي حبسهم العذر، فبشرهم النبي بنفس الأجر. يمكن وانت قاعد دلوقتي نفسك تجاهد مع اخوانك في أفغانستان ولا في فلسطين ولا في العراق ولا في الشيشان، واجتهدت أن تكون معهم ولم تستطع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم الحديث سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. واحد متعود يقيم الليل، يوم عد عنده قيام الليل يؤجر كأنه قام الليل. ليه؟ لأنه متعود على كده. مرض أو سافر نيته يقيم على طول. واحد نيته يصوم رمضان الجاي ويعمل عمرة ويحج، مات يلاقي في حسناته أجر صيام رمضان وأجر الحج وأجر العمرة وأجر السفر وكل هذا الجو. ليه يا رب؟ نية، نيتك أو صلاتك أبلغ مما يوصلك عملك، فضلا من الله جل وعلا ونعمة. فلا بد أن تحرص أيها الكريم على إحسان نيتك، على إحسان نيتك. وبإجاز بسرعة عشان ألحق أخلص الموضوع، بإجاز المطلوب منك لإحسان النية عدة أمور: المجاهدة قبل أي عمل وأثناء أي عمل لكي تتعود إخلاص النية. قبل أي عمل اقعد مع نفسك قول أنا بعمل الكلام ده ليه، أنا بسافر ليه، أنا بأكل ليه، أنا بنام ليه، أنا بحضر الجلسة ليه، أنا بصلي ليه. قبل أي عمل سأل نفسك لما أصنع هذا العمل، وجاهد نفسك أن تصنع العمل وإياك أن تترك العمل. طيب، قبل أي عمل أحسن نيتك عن طريق مجاهدة نفسك. فقبل أي عمل سأل نفسك لماذا أصنع هذا العمل؟ لماذا أجلس؟ لماذا أقوم؟ لماذا أسير؟ لماذا آكل؟ سل نفسك قبل العمل وأثناء العمل، وإياك أن تترك العمل. لو الشيطان قال لك أو نفسك قالت لك أنت مش مخلص، ما تسيبش العمل. ليه؟ هو دي بغية الشيطان. ممكن يقول لك أنت مش مخلص عشان تسيب العمل. سبته خلاص، يبقى حصل له اللي عاوزه، حصل للشيطان اللي هو عاوزه. لا، لا تترك العمل، حسن نيتك واستمر على العمل. كذلك مطلوب منك أن تكثر من أعمال السر، كما سأذكر لكم بإذن الله تعالى، أن تكثر من أعمال السر. فأعمال السر التي أنت مخلص فيها، أعمال السر زي صوتك للسر، زي قيام الليل، زي استغفار بينك وبين ربك، زي تسبيح بينك وبين ربك، زي عمل خبيئة من عمل لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل فليفعل. عمل بينك وبين ربنا، لو احتجت حاجة من ربنا تقول: يا رب أنا عملت كذا وكذا بيني وبينك، اللهم إني كنت أعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، ففرج عني ما أنا فيه. زي حديث الثلاثة دخل غار. يبقى أكثر من أعمال السر، واستر عملك قدر استطاعتك، استر عملك الصالح قدر استطاعتك. ثبت عن كثير من السلف، يعني محمد بن واسع يقول: لقد أدركت سبعين، لقد أدركت رجالا، لقد أدركت رجالا كان أحدهم يبكي على وسادته خشية لله جل وعلا، ولا تعلم امرأته ببكائه وهي بجواره على الوسادة، نايم جنب زوجته على نفس الفراش بيعيط خوفا من الله، بكاء من خشية الله، زوجته مش عارفه. وكان أحدهم يقف في الصف يبكي ولا يعرف بجواره من بجواره أنا يبكي. ستر العمل. ويقول حماد بن زيد عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف قال: كان أيوب يحدث بالحديث بين الناس فتأخذه الخشية وتنزل منه الدمعة فيمسحها بيده ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. ما أسر مسكوم، إنما قال الزكام صعب، فيريد أن يستر بكاءه عن الناس. وصام داود بن أبي هند، داود بن أبي هند صام 40 سنة ولم يعلم به أحد. وذكرت في الخطبة لمن حضر في اللقاء في الخطبة الماضية، ذكرت إن زين العابدين اللي هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان ينفق على بيوت كثيرة، وكان يحمل على ظهر أجوان الدقيق في الليل ويضع على باب الفقير الجواب ثم يرد. ونعرف والله يا إخواننا ناس الآن حط فلوس في ظرف ويروح الساعة 2 بالليل يرميها تحت الباب، ورسالة في الظرف يكتب: هذا رزق من الله إليكم، ويجري مش عاوز حد حتى يشوفه، ويجري يحط الجوال على الباب ويجري، فيريد أن يتصدق. ولا أنسى والله يا إخواني يوما حين دعونا للإنفاق ويشهد على هذه الواقعة أخي الدكتور غريب والشيخ محمود حسان أخو الشيخ محمد حسان، كنت في محاضرة هناك في دموق من حوالي 8 سنوات وقالوا ادعوا للإنفاق، دعونا للإنفاق، دعوت للإنفاق، فأنفق الناس. بعد المحاضرة قال الشيخ محمود حسان، قال لي: بص وراني، شوف الربع جنيه ده كده، لقيت ربع جنيه ملفوف زي القلم، قال لي افتحه، فتحته لقيته جواه 100 جنيه. فهمت؟ فهمتم؟ افهمك؟ اللي انفق الربع جنيه لو حد بص يبقى انفق ايه؟ لا يريد ان يعرف، يريد أن لا يعرف أحد بـ100 جنيه إلا الله، لفها عشان لو حد بص يبقى شاف الربع جنيه بس، إنما هو كم؟ هو 100 جنيه، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، إخلاص، إخلاص. فلتتعلم، فلتتعلم الإخلاص. فنحن في حاجة ماسة إليه في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي عز فيه المخلصين، عز فيه المخلصين. نسأل الله تعالى أن يجعل إياكم من المخلصين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل. قال رب عمل صغير تعظمه لي. زين العابدين، علي بن زين العابدين بن حسين بن علي، كان يأتي بالأجوال ويضعها على باب البيت ثم يمضي. فلما مات ما كانوا يعرفون أن زين هو الذي ينفق عليهم في البيت، فلما مات انقطعت النفقة، انقطعت بالماضي، لما مات انقطعت النفقة. ولما ذهبوا ليغسلوه وجدوا على ظهره آثار أحبال من حمل الأثقال، فعلموا أنه هو الذي كان ينفق. أول ما مات اليوم ماتي وقفت النفقة، بيت مثلا كل يوم يلاقوا عندهم كل يوم 10 كيلو رز أو طبخة مثلا كل يوم. أول ما مات زين العابدين انقطع هذا الإنفاق، راحوا يغسلوا لقوا على ظهر أثر الأحبال، علموا أنه الذي ينفق إخلاص. وأنا أقول لك يا حبيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع الحديث ده عشان يعني ما تحاولش تظهر عملك، هو هيظهر، ما تقولش العمل ده ظهر إزاي، ربنا هيظهره، سيظهر أثره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لو كان أحدكم يعمل في صخرة صماء، لو أنت بتشتغل مش في بيتك وقافل نفسك، لا ده في جوه صخرة حد شايفك، لو كان أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة، لا لها باب ولا شباك، ليس لها باب ولا كوة، لخرج عمله كائنا ما كان. سيظهر الله جل وعلا عملك، أو سيظهر الله جل وعلا أثر عملك، فلا تحزن، قوم الليل ما تقولش لحد، سينور الله جل وعلا وجهك أمام الناس، وسيضيء الله جل وعلا طريقك، وسيزرع الله جل وعلا الود لك في قلوب الناس. قم الليل واخش دعوة، تصدق صدقة السر واخش دعوة، وستعلم وسترى أن الله جل وعلا سيظهر أثر هذا العمل في الدنيا فيحبك الناس. هو عاوز يقول أنا قمت الليل عشان الناس تحبه، دون أن تقول سيحبب الله جل وعلا الناس فيك. وإياك ثم إياك من الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كان مخلصا في العمل ومثاله الهجرة، من كان مخلصا في الهجرة فهجرته يقبلها الله جل وعلا، إذ أنها لله ورسوله ويثيبه الله جل وعلا عليها. وسأذكر لكم الآن بإيجاز ما يعينك على الإخلاص، ما يعينك على هذا الإخلاص بإيجاز. من أهم الأشياء التي تعينك على الإخلاص وعلى أي عمل صالح عموما، أن تعلم ثواب هذا العمل، أن تعمل ثواب هذا العمل. واحد عاوز يصلي ركعتين الضحى، يقوم الشيطان يكسله، لما يعرف مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها وذكر فضلا لها، أو مثلا ركعتين قبل الظهر أو 4 ركعات قبل الظهر وأربعة بعده، أصلي 4 ركعات و4 ركعات. لكن لما تسمع مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار، تلاقي ثواب كبير ان ربنا يحرم جسدك على النار. 4 ركعات سنة قبل الظهر و4 بعده سنة، فتصبر على هذا العمل فتصنع العمل، فتصنع العمل. يبقى لما تعرف فضل العمل او الثواب المتحقق من وراء هذا العمل يصبرك على هذا العمل. لذلك لو عرفت ثواب الإخلاص هذا الذي يحفزك ويصبرك على العمل ابتغاء مرضات الله مخلصا لله جل وعلا، من ثواب الإخلاص أن الله جل وعلا يرفعك. إذا علمت ثواب الإخلاص أن الله جل وعلا يرفعك به، يرفعك به في الدنيا وفي الآخرة، لا تطلب رفعة بإخبار بعملك، يعني لا تطلب رفعة في قلوب الناس بالإخبار بعملك، ولكن استر عملك وسيرفعك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة، إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. فإذا أردت الرفعة فلا تطلبها بأن تبين ليس العمل، بل استر عملك وأخلص في عملك، والله جل وعلا هو الذي سيرفعك. كذلك من ثواب الإخلاص أن الله جل وعلا ينقي قلبك، يصفي قلبك، ينزع من قلبك أيها المخلص كل غل وكل حقد وكل حسد، فتألف وتؤلف وتحب المسلمين ويحبونك، ولا يكون في قلبك غل أو حقد على أحد من المسلمين إن كنت مخلصا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بإسناد حسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني بهذه الثلاثة لا يدخل في قلبك غل. ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله رقم واحد، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. ثالثا من ثواب الإخلاص أن يملأ الله جل وعلا وجهك بعد قلبك نورا يراه المؤمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فسره العلماء آمنوا أي مخلصين وعملوا الصالحات، تبعوا الإخلاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عملوا عملا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. رابعا أقول كمان: ثلاثة لا يغل عليهن، يعني لا يكون في قلب هذا غل لأحد من المسلمين، قلب الأصافي ونقي. لا، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. رابعا مما يعينك على الإخلاص أن تعلم أن من ثواب المخلصين، من ثواب المخلصين أن الله جل وعلا يفرج عنهم الكرب. ومعروف حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، من ثواب المخلص ومن فضل الله على المخلص أن الله جل وعلا يزيده إخلاصا ويبعده ويحفظه من الذنوب والمعاصي. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ربنا عرف، علم سبحانه وتعالى أن يوسف ما كان يريد الزنا، وأن يوسف يريد الاستعفاف، فحفظه الله. مش تبع علينا يا رب والسجارة في إيده تقول له: يا عمي حرام عليك السجاير، تبع علينا بقى يا رب، يا رب تبع علينا واسيبها بقى. لا، فين؟ لا، ليست نيتك صالحة، كذاب. إنما سيدنا يوسف عمل إيه؟ كان فعلا لا يريد الزنا، وكان يريد السجن أفضل من الزنا. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فعرف الله إخلاصه في طلب العفة فحفظه الله جل وعلا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. عشان كده لما تكون رايح تعمل معصية وتصرف عنها تسجد لربنا شكر. رايح تمشي مع أصحابك عشان تقف على المشاية ليلة الجمعة تتفرج على الرايحات والغاديات، ونزلت ما لقيتش صاحبك، تلف عليه ما لقيتوش، رجعت قعدت في البيت زعلان. يقولك بقى الصبح بعد الجمعة، ده انت فاتك نص عمرك، ده احنا قضينا سهرة مش هقولك، لا ده انت تقوم ساجد لربنا شكر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به، زي ما الشيخ محمد يعقوب، الحمد لله الذي عافانا من العفانة. ايوه والله، فلما ربنا عز وجل يحفظك من معصية تسجد لربك شكرا، فبإخلاصك يحفظك الله جل وعلا من الذنوب. كذلك في الآخرة أفضل من ذلك، فإن كنت مخلصا الله جل وعلا يحرم عليك النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تكون من أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. كذلك خذ جملة من الأحاديث لتعلم ثواب المخلصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من صام يوما في سبيل الله، في سبيل الله، باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد النبي منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فإن كنت مخلصا يجري الله جل وعلا كذلك في الدنيا الحكمة عليك. قال مكحول وهو من تلاميذ ابن عباس: قال ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال أبو سليمان الداراني يبين ثواب المخلص أن الله جل وعلا يسلم قلبه من الوساوس، قال: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كل الوساوس، انقطعت عنه كل الوساوس. فأخلص لله جل وعلا، والإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله جل وعلا، والإخلاص أن تفرد الله تعالى وحده بالقصد في الطاعة، والإخلاص أن تصفي القلب عن ملاحظة المخلوقين وإنما تلاحظ رب العالمين، الإخلاص أن يستوي عندك عمل الظاهر مع عمل الباطن، الإخلاص لا يتم إلا بفضل الله جل وعلا، الإخلاص سر بينك وبين الله جل وعلا، كما قال الجنيد: لا يعلمه ملك فيكتبه أو شيطان فيفسده أو هوى فيميله. الإخلاص هو أشد شيء على النفس، فلتحرص عليه ولتصفي قلبك من كل رياء. وإياك والمثل الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولعل الله جل وعلا أن يقدر لنا لقاء في لقاء آخر عن الرياء، ولكن بإيجاز الرياء درجات، منه ما يكون في أصل الإيمان وهذا لا يكون في مسلم، فهذا هو النفاق الاعتقادي الكفري الذي يخرج به الإنسان عن أصل الإيمان، كأن يؤمن وهو يبطن الكفر، فهذا مرائم. كلمة رياء يعني للرؤية، يعني بيور الناس غير ما يبطن. فإن أظهر الإيمان وأبطن الكفر فهذا نفاق اعتقادي يخرجه عن ملة الإسلام. ومن الرياء ما يكون في الواجبات، في الواجبات، ومنه ما يكون في النوافل، ومنه ما يكون في تحسين العبادات. فمما يظهر من الرياء في الواجبات، مثلا واحد يريد أن يحج بيت الله الحرام لكنه لا يحج إلا خوفا أن يكون الناس ما أفلس وما حجش، خايف الناس تقول معوش فلوس وما حجش فيذهب ليحج، لكنه إنما حج حتى لا يقال لم يحج، فصنع العمل لأجل الناس فضاع أجره من الله جل وعلا. كذلك مثلا واحد ما بيصليش الجماعة إلا إذا رآه الناس، ولو علم الناس، لو علم أن الناس يراقبونه لصلى الجماعة، فهذا يضيع عمله حتى لو صلى الجماعة. كذلك الإنسان الذي ينشط في الأعمال، في أعمال النوافل أمام الناس، ويكسل إذا كان بينه وبين نفسه، فربما يكون هذا مرائيا، فليجاهد نفسه وليصح نيته. يعني مثلا واحد صاحبه مريض، جاره مريض، راح يزور المريض. وقف مع نفسك، انت بتروح تزور المريض ليه؟ اصل هيزعل مني لو ما زرتوش. يبقى انت زرته لئلا يزعل منك، فان زرته ولم يزعل منك اخذت اجرك. انما لو زرته لاجل الله جل وعلا، لاجل فضل زياره المريض وعياده المريض، تؤجر. راح يمشي الجنازه، ماشي ليه؟ بس يعني عيبه، يعني يبقى الجنازه معديه قدامي وهو جاري وما معوش جنازه، هيقول ما جاش عزاني. لا، ضاع الاجر. انما تذهب لاجل فضل الله الذي سيعطيك من الجنازه، تؤجر. هذا في النوافل. كذلك في تحسين العباده، زي معروف طبعا اللي بيحسن صلاته ودي مشتهره، واحد واقف يصلي السنه. تعرفين بيصلي السنه؟ كل يعني معظم الناس بتصلي السنه بسنه كل واحد. ليه سيدي بتقرا كل واحد؟ السوره حلوه وهي مليانه بالاخلاص ومليانه بالتوحيد، فانا بحبها بجد. انت صادق في النيه دي؟ انت بتصليها عشان موحد، عشان فيها توحيد؟ اصل الصحابي دخل الجنه عشان كان بيصليها. خلي بالك، الصحابي ده النبي عليه الصلاه والسلام لما رفعوا شانه الى النبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله انه يصلي ويختم قراءته بالاخلاص. يعني مش بيصلي بالاخلاص بس، لا، ده بيصلي وبالاخر بيقرا ايه؟ سوره كل واحد. فسال النبي عليه الصلاه والسلام لما تصنع ذلك؟ قال اني احبها يا رسول الله، صفه الله جل وعلا. قال ادخلك الله الجنه بحبك اياه، او حبك اياه ادخلك الجنه. انت فعلا كده مخلص ولا عصر السرعه؟ الدليل على انك مخلص ايه؟ انك لما واحد بيقف جنبك وانت لسه بتصلي سوره المغرب، الحمد لله رب العالمين، لو لوحدك ما انت فاهم انت بتقول ايه، صح؟ مش ده بيحصل؟ مش ده بيحصل؟ اهو علامه، ده علامه. يبقى انت بتنشط في النافله اذا سمعك غيرك، وتكسل اذا لم يسمعك او اذا لم يسمعك. وده علامه عمليه. واحد مثلا متعود ينفق من حاجه يعني ربع جنيه، مشي في وسط الناس واحد وقف له انفق عليه، خرج ربع جنيه قدام الناس دي، ما ينفعش. يوم خرج جنيه، ضاع الجنيه. ليه؟ خرج عشان الناس. هو متعود ينفق من رديء ماله، من رديء طعامه، رآه الناس فانفق من خير طعامه، فضاع الخير، فضاع الخير. من تعود انه لسانه، معلش، عكر، لسانه بفلت، بيشتم على طول، وقف واحد قدامه ما اشتمش. ليه؟ اصل هيقول له ده لسانه جفر، ما رضاش يشتم. فامسك لسانه لاجل الناس لا لاجل الله، ضاع صيانه اللسان، ضاعت صيانه اللسان. وهكذا وهكذا كثير. يعني انا عندي امثله كثيره لكن لا اضير اطيل عليكم. يعني مثلا مثال اكثركم شباب الجامعات، مثال، وهذا عمليا يعني اخوه بيشتكون، بيقول لي دلوقتي اذان الظهر بيأذن في وقت المحاضره، اصلي اسيب المحاضره ولا كم محاضره واصلي بعدها؟ كتير بيسال السؤال. هقول له استاذن المحاضره روح صلي. بيقول لي ما جاش يخرجني، ما تحضرش المحاضره، ما تحضرش المحاضره. لكن تفاجأ انه اصلا ما بيحرصش على صوت الجماعه، يعني ممكن يروح البيت الساعه 2 يتغدى وينام الساعه 3 الا تلت، ولا يقول حد صحيني، ولا يظبط منبه، ويحصل بعد العصر يعدي عليه العصر ويقوم قبل المغرب بخمس دقائق، ده ينام يعني يصلي عصر اي كلام بسرعه عادي. هو اصلا مش حريص على صلاه الجماعه. انما ايه؟ لو الاستاذ ما خرجوش هخرج وخد الكرنيه وسقطني زي ما انت عاوز. لا، ده هو بقى الكلام ده كله ليه؟ حميه. انما فعلا لو انت مخلص كنت حرصت عليها في سرك قبل ان تحرص عليها في علانيتك. فهذا محك عملي، هذا محك عملي. فأنا مش بقول لك احضر المحاضرة وسيب الصلاة، أنا بقول لك أحسن نيتك في كل الصلوات، أحسن نيتك في كل الصلوات، ساعتها سيجعل الله جل وعلا الود في قلب أستاذك فربما يذهب ليصلي معك، وإلا فسيجعل الله مهابتك في قلبه، فإن استأذنت لن يملك إلا أن يأذن لك، إلا أن يأذن لك. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من المخلصين الصادقين. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاء به يعني يأخذ أجره في الدنيا ويضيع عنه كل أجر. ولعل الله جل وعلا أن يقدر فيما بيننا فيما بعد لقاء آخر في الكلام عن الإخلاص، على الكلام عن الرياء. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل رياء ومن كل نفاق ومن كل سمعة. وأكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول: إذا نوى المرء عملا سيئا ولم يعمله لأن العذر قد حال بينه وبين ذلك، فهل تكتب عليه حسنة أو سيئة؟ لو أن العذر هو الذي منعه تكتب عليه سيئة. يعني واحد راح يسرق وجهز الشنطة، شنطة السرقة هذه، وراح وعمل خطة وخد الناس وركب عربية وراح عند الباب وطلع وجه يفتح، لا صعب بالشقة جوه الشقة جري وهرب، يكتب ذنب السرقة. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا هم بالسيئة، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. قالوا: فلم يعملها هو، يعني هو ما عملهاش بإرادته، يعني راح يعملها لكن الله جل وعلا ذكره فخاف من الله جل وعلا لا من أحد ورجع بنفسه. إنما لو أراد وحيل بينه وبين ذلك فينسحب عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قال: يا رسول الله، هذا قاتل فما بال مقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، خلاص عاوز يقتله لكن حيل بينه وبين قتله، إن التاني قتل الأول. لكن لو شبه من نفسه طبعا تكتب حسنة، لأنه يكتب حسنة لأجل الجهاد، جهد نفسه. يشاهد بعض النساء الأفلام والكليبات بحجة أنهن نساء مثلهن. أرجو توضيح حكم نظر المرأة لعورة المرأة. ما هي الله جل وعلا حين أمر بغض البصر للرجل في الآية التي بعدها أمر بغض البصر للمرأة: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، والآية اللي بعدها: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. طب المرأة تغض إيه؟ ما هي لما المرأة تبص للكليبات، والكليبات طبعا ما فيهاش ستات بس، ما فيهاش نساء بس، صح؟ فنساء ورجال. لما تلاقي واحد بيتنطط كده وعضلاته مفتولة وبيلعب مش عارف ايه وبيطلع فوق وبينزل تحت وودع مسبسب شعره، تغض بصرها. اضافه طبعا لما يلحق هذا من الموسيقى ومن المحرمات، اختلاط الرجال بالنساء ويتشاهد ذلك، والمشاهد الذي ينظر متمتعا مقر لهذا. وكما يقولون يعني أدنى درجات إزالة المنكر، أدنى درجات إزالة المنكر التزول عنه، إنما حط قدامك منكر لا. ثم عورة المرأة أمام المرأة كما حققه العلماء ما ظهر منها في الغالب، ما يظهر منها في الغالب. يعني المتعود مثلا عن المرأة إن بيظهر مثلا إيدها وجزء من رجلها، ولو مثلا خرجت ترضع رضيعها قدام امرأة ثانية ما فيش حرج قدام النساء، ما بهذا ما في شيء، إنما غايته ما بين السرة والركبة. لا تظهر المرأة لأمها فخذها، لا تظهر المرأة لأمها ولا لأختها فخذها، فبين السرة والركبة عورة مغلظة لا يراها إلا الزوج، لا يراها إلا الزوج. طبعا الكلمات دي الله المستعان، يعني بعض يعني أنصف بعض الإخوة حين تحول من اسم فيديو كليب إلى فيديو كلاب، يعني أنصف، يعني هو فعلا فيديو الكلاب. يقول: هل يجوز للمرأة التي اتصل حاجباها هل يجوز للمرأة التي تصل حاجباها إزالة ما بين الحاجبين فقط للتجمل لزوجها فقط وهي منتقبة بفضل الله؟ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أنا ما على خلاف فيما تسمى العبسة اللي بين الحاجبين، أنا ما على خلاف للأمانة هل هي أصلا من الحاجب أو ليست من الحاجب. فمن قالوا بأنها من الحاجب إذن فيعد رمصا، ومن قالوا ليست من الحاجب قالوا إذن الرجوع إلى الفطرة ليس تغييرا لخلق الله، كأن يخرج لامرأة مثلا شارد، إذا خرج امرأة شارد فتزيله، ليس هذا تشبها وليس هذا تبديل لخلق الله، إنما هذا الرجوع إلى الفطرة. لكن طالما أن في اختلاف فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلتبتعد، والله جل وعلا هو القادر أن يجملها في عين زوجها. يروى أن أحد التابعين لا أذكره، السائل يقول لا أذكره، أنه دعاه رجل لحضور جنازة محمد بن سيرين رحمه الله، فقال لا أجد لي نية، ما أعلم. يقول فهل هذا صحيح؟ فهل إذا لم أجد لي نية أو التثبت على النيات أو التبست علي النيات، أو رأيت للنفس حظا في العمل أولياء أتركه أو أعمله؟ لا، حسن نيتك وأعمله، اعمل اتنين، حسن نيتك وأعمله، حسن نيتك وأعمله، إنما لا تترك العمل. إن شاء الله وعليكم السلام. كانت يقول إنسان معلش أحيانا اللغة بتخليني مش عارف أقرأ والخط كمان، يعني بحاول أفك تبسمه فتسامحوني أحيانا. المفهوم السؤال اللي بيقول إن في إنسان بيرزقه ربنا كل يوم فبينفق من هذا المال كثير ويبقى قليل، هل هذا تبذير؟ ربنا عز وجل يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورة. والنبي عليه السلام لما هم بعض الصحابة أن ينفق ماله كله قال النبي عليه السلام أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك، ما على خلاف في جواز إنفاق المال كله وإن كان عند الحاجة يجوز. قال الحسن البصري الإنفاق في سبيل الله ليس فيه سرف، وذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قال ليس هذا في الإنفاق في سبيل الله، ليس هذا في الإنفاق في سبيل الله. وقال أيضا من أنفق درهما في غير حق فهو سرف، ومن أنفق 100,000 في حق فليس بسرف. يعني لو أن المسلمين في حاجة وأنفقت أكثر مالك فقد غنمت، فقد غنمت لا بأس بذلك، لكن أمسك عليك بعض مالك حتى لا تندم فيما بعد، حتى لا تندم فيما بعد. لكن مثلا الطالب مثلا خد موظفه طالب وخد اسمه مصروفه النهارده مثلا، خده ابو اداله مصروف جنيه ولا 2 جنيه، وقال خلاص بدا لي هذا اليوم ان انا انفق الاثنين جنيه ده، انفق ماله كله، لكن ده مصروف لا مانع. ما اقولوش انت كده انفقت مالك كله وخلاص هتقعد مذموم، هيقعد يوم يعني حزين يوم كامل، ايه يعني بكره ربنا يعوض عليك. هل هذا حديث صحيح من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 40 شهيدا؟ لا، ليس بصحيح، لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ما ورد في الأثر وما ورد في الحكمة من كتاب الداء والدواء؟ أحيانا بعض العلماء هو كلمة أثر يعني ما أثر عن السابقين، ربما يكون من السابقين صحابة، وربما يكون من السابقين أنبياء، وربما يكون من السابقين النبي عليه الصلاة، لكنه إلا لم يتحقق من الأثر أو من الخبر قال ما ورد في الأثر، فهو حتى لا يخرج من مسألة التحقيق أو الوقوف على إن هذا حديث النبي أو غيره. وما ورد في الحكم ورد كذلك، يعني معظم ما يذكره ابن القيم في مثل هذا خروج من إيه؟ من البحث عن التحقيقات. ربما يكون حديث ضعيف لكن معناه موافق لشيء في الواقع مثلا، والحديث الضعيف مثلا ممكن لا تجزئه، يعني مثلا الحديث المرسل كما يقول علماء الحديث الحديث المرسل هو أولى الأحاديث بالتصحيح. الحديث المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، عارفينه؟ حديث المرسل هو قول الصحابي قال رسول، هو قول التابعي قال رسول الله، أن يرفع التابعي الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون صحابي. طب إزاي؟ التابعي جابه منين؟ التابعي إن مثلا سعيد بن المسيب سيد التابعي قال قال رسول الله، طب هو جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده منين؟ في صحابي أكيد الصحابي ما قالوهوش، حديث ضعيف. في انقطاع ده اسمه مرسل، يعني أرسله الصحابي التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام دون الصحابي، ده حديث ضعيف. لكن أو هذا أولى الأحاديث بالتصحيح، يعني لا يتصور، لا يتصور أن سعيد بن المسيب سيد التابعين يكذب على النبي، لا يتصور. لكن بعلم الحديث هذا حديث ضعيف. زي مثلا شيخ محمد حسن قال لك أنا شايف العمارة اللي مش عارف هناك وقعت، صدقوا؟ طيب العمارة دي كانت في أمريكا أو في كوالالمبور، شيخ محمد حسن ما راحش هنا وقال لك العمارة وقعت، صدقوا؟ أكيد هتصدقوا، بس السند غير متصل، يعني ما قالكش فلان اللي ساكن في كوالالمبور قال لي إنها وقعت، صح؟ بس أنت هتصدقوا. كذلك لما سعيد بن المسيب يقول مثلا إن الرسول قال كذا، يعني أغلب الظن إنه لا يكذب، أغلب الظن لا يكذب، لكن في علم الحديث في انقطاع في السند، يبقى حديث ضعيف. فأحيانا العلماء لما يلاقوا حاجة زي كده يقول لك ورد في الأثر، فيه بس ما طولتش عليكم، ورد في الأثر أو في الحكمة يلاقيها صحيحة مثلا، وربما يشهد لهذه اللفظة أحاديث مثلا، ربما يشهد لها أحاديث صحيحة فيذكرها من باب أثر أو حكمة. والله أعلم. هل يجوز صبغ شعر الرأس وشعر اللحية بالصبغة الصفراء أو السوداء أو الحنة؟ الحنة يجوز طبعا، كلنا قولا في الإسبال، فإن مش عارف إيه في هذا الأمر بالنسبة للبنطلون، قولا في الإسبال أقول لك قول في الإسبال حرام. طيب البنطلون اطلع خد بناطيلك الليلادي على عرب ترز جنبك قول له قص على طول، سيبك جنب التانية وهاتني، هتخش المسجد تتني، هتروح الجامعة البنات بس عليك هتقوم بطول قص على طول، ودايما القص حلو، نمسك دماغك على القص بالمقص احسن حاجة. فاكرين قصة البطيخة والمقص؟ شكلها الرجل الكردي اللي دماغه ناشفة، وزير كردي دماغه ناشفة، فالخليفة جاله قال له يا ابني البطيخ بتقص بالمقص ولا بتقطع بالسكينة؟ فالوزراء كلهم قالوا بتقطع بالسكينة، جه الوزير ده قال له لا بتقص بالمقص. يا راجل ازاي بطيخة بتقص بالمقص ازاي؟ بتقطع بالسكينة؟ لا كل الناس اسرائيلي بقى كردي، كل الناس قول بالسكينة، هو بالمقص يضربوه برضه بالمقص، يسجنوا برضه بالمقص، بقول لك جم يغرقوه، حطوه في ميه وفتحوا الميه عليه يغرق تدريج، الميه وصلت لرجله يا رجل بالمقص، برضه رقبته بالمقص، الميه غطت دماغه رفع ايده يعمل كده برضه بالمقص. فعلى طول اطلع المقص وقص على طول، تريح بالك. الاسبال حرام، الإسبال حرام. وأنا أقول لك يا حبيب أوضح أو من أوضح السنن، من أوضح السنن التي تقيمها الآن والتي تفرق بين المسلم الملتزم وغيره، غيره يعني سواء مسلم أو غيره، وغيره اللحية وتقصير الثوب. سمع حدش يقول ده حاجات كماليات ودي حاجات يعني اسمها كشور، دي أوضح مثال. شاب ماشي في الجامعة لابس بنطلون زي غيره، مفيش فرق بين المسلم والشيعي والشيوعي وغيره، لو مشوا حته واحده ما فيش فرق. الفرق اللحيه والثوب وتقصير الثوب، ده لابس بنطلون ده نفس البنطلون، ده صناعه كذا وده صناعه، نفس الكلام ونفس الطريقه ونفس اللغه، كل حاجه زي بعضها. الفرق تقصير الثوب واللحيه. فاصل ثوبك واعلنها انك سني، انك من اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اسبال الثوب حرام، واسبال الثوب واثبات واسبال الثوب يعني اغتيالا كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر. اسبال الثوب اغتيالا كبيره من الكبائر. وبعدين في بعد صلاه النبي خطاب السري: اريد اسم كتاب يعلمني الصدق والاخلاص مع الله، لانني كما عهدت الله على اشياء لا افعلها وفعلتها واخلفت العهد مع الله. كتاب الله، كتاب الله. اقرا القران بتدبر وبالبكاء في جوف الليل، سيرزقك الله الإخلاص. اقرأ القرآن بتدبر وبالبكاء في جوف الليل، سيرزقك الله الإخلاص. طب قلت كتاب، كتاب الله. إلا مانع مثلا أن تقرأ لابن القيم كلام في الفوائد عن أبواب الإخلاص، في باب عن الإخلاص وكتاب في الداء والدواء. اقرأ الإخلاص في مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين، اقرأ الإخلاص فيه. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وعليكم بركاته. بعض إخواننا وبالأخص آباؤنا وأمهاتنا يدخلون بناتهم الكليات الموجودة حاليا، فما الذي يجوز منها؟ يعني اللي هي تلك الكليات، كيف يكون المرأة حال خروجها حكم ركوب النساء الميكروباص والسيارات الأجرة؟ جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. هو بالنسبة لركوب النساء الميكروباص، يعني أنا هقولها كيف تاكسي، بس التاكسي ممكن تبقى فيه بعض الخلوة. طيب ما فيش خلوة، ما هاش جنيه ونص بتاع التاكسي، ودلوقتي التاكسيات ممكن تديك نص يبص لك. إيه يا عم الشيخ؟ جنيه ونص إيه؟ ده كان زمان. فواحدة بتركب بربع جنيه، هي يا دوب خارجة من بيتها معاها جنيه، ربع جنيه رايح وربع جنيه جاي ونص جنيه احتياطي، لو اتحرجت مع واحدة ركبت معاها ولا حاجة، فأقول لها كيف تاكسي؟ مش هقدر. لكن أقول لها اتقي الله ما استطعت. وبالنسبة لخروج الكليات، أول خروجها أصلا للركوب عندنا قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. وفي نفس الوقت على علمه مش عارف، الله اعلم، الله اعلم. قلت الله اعلم خلاص، الله اعلم. وعليكم السلام. احبك الله الذي احتاج له. اخي بيدعو دعوه، ادعوها عشان يعني ادعوها جماعي: اللهم ثبتنا على دينه والمسلمين. قل: انا مشترك في وصله نت مركزي في البيت، وضعت السويتش عندي في البلكونه، السويتش للتحكم عندي في البلكونة، وصلت الكهرباء من عندي، وهناك عدد كهرباء وهناك عدد من المشتركين على هذا السويتش، فهل وضع هذا الجهاز عندي حرام أم لا؟ وهل لو أن أحد المشتركين دخل على المواقع الإباحية أو الأغاني والأفلام فأنا مشترك معه في الاسم أم لا؟ آه طبعا، لو دخل في موقع وأنت يعني بس وصلت سلك من عليك من عندك، فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني يأثم هذا بقدر ما قدم الخدمة. الدش امسكه وسيبه يقع يتكسر، ريح بالك. اتفضل. طيب انا هقول لك، ودايما بقول الموضوع ده تعلمته من امي: قدامك حلة محشي حلوة تحبها، مصريين كلهم، حلة محشي وقع في النص في 50% بس منهم، سم، بلاش سم انسان، سم فار. هل ممكن تديها لصاحبك ده تقول له كل منها بس ما تاكلش من النص في سم؟ هتعمل في ايه؟ الدش ده 50% سم ولا اكتر؟ بس خلاص. ما الحكم في من يقول يدعو ويقول: إن رزقتني كذا أو إن نجحتني لأفعلن كذا؟ حجي مثلا إن كان نذرا فهذه الصورة غير مؤدبة. إن كان نذرا اللي هو اشتراط على الله جل وعلا، لو نجحتني هعمل، ما نجحتنيش مش هعمل، هذه الصورة غير مؤدبة. والنذر أصلا، النذر أصلا مكروه. قبل النذر لو أنت نذرت، لو عاوز تنذر مكروه، إنما لو نذرت يجب الدوفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. لكن عاوز تعمل حاجة، يعني عاوز صوم 10 أيام، لو نجح صمهم أنا اللي ما تقدر تظهر، ربنا يوفقك وإذا كنت تطلع كويس. يمكن بيوم تصومه ربنا يعمي اللي بيصحح يديك الدرجة النهائية، يمكن. فسبحان الله، إنما ما تعملش زي صاحب الحمار. في صاحب الحمار اللي عنده حمار مريض، رجع قال نذر علي ربنا لو شفت لي الحمار لصوم 7 أيام لله. ربنا شفاه للحمار، صام 7 أيام لله، وهو بيفطر في اليوم السابع مات الحمار. بيفطر في اليوم السابع مات الحمار. فقصد كده قال له طب والله لن خصمه من رمضان. لا ما ينفعش. نعم ما اي حاجة. هل يصح القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة؟ لا، لم يجز ذلك أكثر علماء الآن، إنما لو نافلة لا بأس. وعليكم صحيح كده يقول أنا شاب عندي 21 سنة بدأت أصلي من سنتين، والآن بدأت أشعر بأمراض القلب، العجب والكبر والأمن المكروهات إلى آخره، وأجد في صدري شيء يحدثني أني أفضل الناس، وإني مش عارف إيه، وإذا مش عارف قرأت القرآن تحدثني نفسي أني من أهل الجنة، أرجو العلاج. قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. من دول؟ قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دول بيسارعوا في الخيرات وخايفين من ربنا. قالت عائشة يا رسول الله يؤتون ما أتوا ويسرقون ويقتلون ويزنون؟ قال لا يمت تصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ومع ذلك قلوبهم وجلة أن الله لا يتقبل منهم أعمالهم. لو أنك صليت وقرأت القرآن وأيقنت أن عملك متقبل اطمئن، لكن من يضمن ذلك؟ لو أنت صليت ولو ركعة وعرفت أن هي قبلت خلاص اطمئن، إنما من يدريك أنها قبلت؟ من يدريك أنها قبلت؟ واحد زي معاذ بن جبل يقول ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثتني نفسي فيها بشيء. يقول ما فيش صلاة صليتها من يوم ما أسلم فكرت في حاجة غير الصلاة. تعرفين تقول يا اللي بتصلي وبتقرأ بقى تجيب لي صلاة ما فكرتش في حاجة؟ هتفكر في فلوس، هتفكر في تجارة، هتفكر في كلية، هتفكر في اللي واقف جنبك، هتفكر في السجادة اللي قدامك، وممكن تقعد بقى تمسك خط في السجادة تلف وراه ما توصلش نهاية كل الصلاة خلصت. إن أنت تقول صليت، فيعني لو نظرنا إلى الأخيار لنقصنا في المقدار. انظر لهؤلاء الذين عملوا وما عملنا. هل الشطرنج حرام؟ كان علي إذا وجد من يلعبون الشطرنج يخرج عليهم ويقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مش فيها حصان وفيها مش عارف ملك ودي أصنام ولا دي مش أصنام؟ حصان ده مش صنم؟ صنم. ونهى النبي عن اتخاذ الأصنام، بل جاء النبي ليحطم الأصنام صلى الله عليه وسلم. كيف يقوي الإنسان همته وكيف يستفيد من وقته كله؟ ده محاضرة كبيرة، لكن قوي همتك، بص لأقوياء الهمة، بص لأقوياء الهمة، ثم عليك بالتدرج. قوي همتك، بص لأقوياء الهمة، ثم عليك بالتدرج. يعني إيه؟ أنت ما بتقيمش الليل، مش في يوم هتقيم الليل كله، الست ساعات بتوع الليل، لا، خد نص ساعة، تاني يوم أو بعد يومين ثلاثة خليهم ساعة، وهكذا. أعلى همتك تدريجية. هل يشترط معرفة الثواب في العمل لأخر أجره علما أنه مخلص في العمل وابتغي بذلك الثواب من الله. العلماء على خلافه، العلماء على خلافه، وتركوا في اللقاء الماضي. أنا صيدلي وفي الصيدلية أبيع أدوية مخدرة جدول للمرضى، ويأتي إلينا مدمنين ليشتروها كل يوم. صاحب الصيدلية يريدون أن أبيع هذا الدواء، هل أبيعه؟ لا تبيعه، لا تبيعه، لأنك مسؤول، هذه أمانة أمام الله جل وعلا. سؤال عن امرأة أصاب ابنها الأصغر مرضا في قدمه، وقال الأطباء تحتاج إلى 5000 جنيه لإجراء عملية، وإذا لابد من أن يتم بتر القدم، سأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وهي تعمل لتصرف على ابنها هذا وطفلين صغيرين، وبالكاد تكفي مصروفاتها، وهي تملك أي شيء من هذا. هل هذا السيد لها ابنان كبيران كلاهما مليونيرا، ورفض إعطاءها وإعطاء أخوها أخوهما المريض أي مبلغ، فهل هذه الضرورة تجعلها تأخذ 5000 بالربا أم أنه لا يجوز لها مهما حدث؟ لا يجوز لها، ولكن تدعو الله جل وعلا وسيخلف الله جل وعلا عليها، ونسأل الله تعالى أن يهدي أخويها أخوي هذا المريض، أن يهدي ابنيها، ولعلها بإصلاح نيتها أن يصلح الله جل وعلا قلب ابنيها فينفقون عليه. سؤال جزاه الله خيرا من الأخ اللي بعت السؤال دوت، أخ باحث يعني، يقول في شرح الحديث الأول النية، قال الفضيل بن عياض ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وفي شرح كلامي قيل من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراها الناس فهو مرائد، لأن ترك العمل أجل الناس أو أرجو توضيح هذه النقطة. هو واحد كان مش يبص على البنات، هو بصش على البنات المرة دي، ليه بصش على البنات؟ خايف من ربنا؟ لا، أصل عبد الرحمن مش جنبي، يبقى تركها عشان عبد الرحمن مش عشان الناس، خلاص ما ياخدش أجر عليه، هذا معنى. فترك العمل لأجل الناس أيضا رياء محرم، تفهم يا أخوانا؟ تفهم؟ في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على أنه لا تجوز النيابة في العبادات ولا التوكيل في نفس النية، واستثنى من ذلك تفرقة الزكاة وذبح الأضحية. أرجو من ذلك التكرم وشرح هذه النقطة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، يعني النبي عليه السلام كان يرسل يعني صحابة ليأخذوا زكاة أموال الصحابة ويضعوه في بيت المال المسلمين، فخلاص أنت أنفقت المال وأصبحت موكلا لعمال بيت المال أن يخرجوا الزكاة عنك، أصبحت موكلا عمال بيت المال يخرج الزكاة عنك، فأنبت في ذلك. هو بقى يعني هو بيعطي يجدد النية كل مرة. بالنسبة لذبح الأضحية يجوز أن توكل أيضا غيرك لذبح الأضحية، وقد ثبت ذلك عن كثير من صحابة النبي عليه السلام، بل النبي عليه الصلاة نفسه ذبح عن أمته، النبي عليه الصلاة ذبح عن أمته. إنما الأعمال بالنيات قيل، قلت في شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز، إنما الأعمال بالنيات قيل فيه عموم مراد. على فكرة يا أخوانا أنا بحاول قدر المستطاع أبعد عن التعقيدات الفقهية، يعني في جامع العلوم والحكم شرح الحديث دي بحاول لو أنا بقرأ فيه أو في غيره ببعد عن التعقيدات الفقهية، أتبسط معكم فيها جدا، لأن أخشى مثلا أنك تملوا، فبحاول أتبسط جدا بالله في العبارة. في شرح الشيخ صالح قال إنما الأعمال بالنيات قيل فيه عموم مراد، عموم مراد به خصوص، وقسم العموم عند الأصوليين 3 أقسام، عام باق على عمومه، وعام دخله التخصيص، وعام مراد به خصوص. أرجو من سؤالكم الإفادة. والله الأمثلة هتلاقيها عنده، لكن يعني على سبيل المثال أضرب لك مثلا واقعي كيف يخلي عندك مثلا واقعي، مثلا قلت لكم ما حد يشوفه من المسجد ده ايه؟ عموم، باستثناء اللي عنده عذر. لو انا قلت ما حد يشوفه من المسجد ده عموم، صح؟ خلي عندك مسجد، صح؟ ده عموم، لا تشكل المسجد، يبقى ده عموم خلاص. خصصت قلت ما عدا اللي عنده عذر، يبقى ده الاول عام باقي على عمومه، يبقى انا ما قلتش حاجه. عام دخله التخصيص لو خصصت، عام يراد به التخصيص مثلا ما حدش يخرج من المسجد خالص، هل مقصودي الان ما حدش يخرج لغايه يوم القيامه لغايه ما اموت؟ انما ايه مفهومي، مفهومك فهمت انت ان انا اقصد لغايه لما تخلص الاسئله او لغايه لما اخلص المحاضره، صح؟ ما حدش يقوم، هل مقصودي ما حدش يقوم خالص يفضل قاعد لغايه يوم القيامه؟ انما انت فهمت ان انا مع انه عام بس فهمت ان هو خاص، فهمت ان هو ايه ما حدش يقوم الا ما يخلص المحاضره بس، والله اعلم. انما الامثله من احاديث النبي اصلا تحتاج الى بحث. يقول شرحت تعدد النيات في العمل الواحد، فاذا قمت بزياره مريض يكفيني نيه الخير والثواب ام يلزم استحضار نيه؟ المساله دي قلنا فيها خلاف من اهل العلماء من اهل العلم، لكن اقول لك الله كريم. اختي بتسال النفقه اللي للاعانه على الزواج، أخت تسأل النفقة للإعانة على الزواج، الحقيقة أنا ما أعلم، لكن أسأل الله تعالى أن ينفق عليها، ويعني ما أعلم أنا شيء، فيعني يعني مش قادر أجمع وأعطيها دون أن أعلمها أو دون أن يعلمها، لكن أنصحها أن تذهب لدرس أو لأخت من الأخوات الداعيات تقول لها ظروفها وتحقق منها هي، وساعتها الأخت مثلا تتصل بنا، ونسأل الله تعالى أن يخلف عليها وأن يوسع أرزاق المسلمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.